السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سورة الطلاق. سورة الطلاق سورة مدنية تتعلق بالأحكام التي تجري بين المسلمين. ومعنى الطلاق في اللغة هو الإرسال والترك. الطلاق هو الإرسال والترك. وفي الشرع حل عقدة التزويج. والطلاق قد وردت جملة من الأدلة على إباحته، كقول الله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريضوا لهن فريضة. وقد ورد أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال الله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. فهذه نصوص أفادت مشروعية الطلاق وجواز الطلاق. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. وقد روي في هذا الحديث أن جبريل أمره بمراجعتها وقال له: راجعها فإنها صوامة قوامة. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها فثابت. أما مقولة جبريل راجعها فإنها صوامة قوامة ففي إسنادها ضعف، ولكن العلماء قبلوها إذ لا تعارض بينها وبين أصل الحديث عند فريق من أهل العلم. وقد أوصى الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم ولده إسماعيل أن يغير عتبة بابه. وقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها، فقال لي عمر: طلقها، فأبيت، فرفعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطع أباك. فدلت هذه النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة مع انعقاد الإجماع، كل هذه دلت على مشروعية الطلاق. وفي الحقيقة أن الطلاق يأخذ الأحكام الخمسة، فأحيانا يجب الطلاق، وأحيانا يستحب الطلاق، وأحيانا يباح، وأحيانا يكره، وأحيانا يحرم الطلاق. فيأخذ الطلاق الأحكام الخمسة. وقد وردت أحاديث في التنفير من الطلاق أكثرها ضعيف، كحديث: الطلاق يهتز له عرش الرحمن، وحديث: لعن الله الزواقين والزواقات، وحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فكل هذه الأحاديث ضعيفة. الثابت فقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة ذم الطلاق ما أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه أن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأقربهم عنده منزلة وأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. فيأتي أحدهم فيقول له: فعلت كذا وكذا. يعني أحد الشياطين الذين يرسلهم إبليس يرجع إلى إبليس ويقول: فعلت كذا وفعلت كذا. فيقول: ما فعلت شيئا، ما فعلت شيئا. إلى أن يأتيه آت فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته. ف سيدنيه منه ويقربه ويقول له أنت أنت. هذا الحديث يصلح للاستشهاد به على ذم الطلاق والتنفير من الطلاق مع ما في الطلاق من تفكك للأسر وتهدم للبيوت وضياع للأولاد وقطيعة بين الأزواج وقطيعة بين الأقارب وقطيعة بين المسلمين والمسلمات. لكن أحيانا يندب إليه ويشرع، وقد قال تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إن خشيت المرأة هي وزوجها ألا يقيم حدود الله فيما بينهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وكذلك قال الله سبحانه وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فأحيانا يشرع في التفريق لعلة ألا وهي عدم إقامة حدود الله بين الزوجين، فالساعي آنذاك بالتفريق لعله يؤجر كالساعي في الإصلاح وكالساعي في التزويج كذلك. وذلك محله إذا خشي الزوجان ألا تقام بينهما حدود الله، فإن الله قال ما سمعتموه وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وللطلاق أحكام ستأتي في ثنايا السورة إن شاء الله. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يقل يا أيها النبي إذا طلقت النساء؟ فللعلماء على هذا إجابات، فمنهم من يقول إن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنحاء، فأحيانا يأتي الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون هو المراد، هو وحده لا أحد سواه، كما قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، إلى قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين خاصة بك لا يشاركك فيها أحد. وأحيانا يأتي الخطاب لرسول الله لكن ليس هو المراد منه قطعا، كما قال الله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فهذا الخطاب وإن كان موجها لرسول الله لكن المراد منه الأمة، فأبو الرسول وأم الرسول قد ماتا وهو في الصغر. وأحيانا يأتي الخطاب لرسول الله ويراد هو وأمته صلى الله عليه وسلم، وهذا من هذا النوع، فهذه إحدى الإجابات على قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وإجابة أخرى أن الآية من باب التحول في الخطاب، والتحول في الخطاب يكون لجذب انتباه السامعين، وله أمثلة في كتاب الله، كما قال الله سبحانه هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. فقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك كلام للمخاطب، ثم قال محولا الخطاب إلى الغائب وجرين بهم بريح طيبة. وكذلك في قوله تعالى فسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء، تحول الخطاب من الغائب إلى المخاطب. فكذلك هنا يا أيها النبي ثم تحول الخطاب إلى أهل الإيمان، هذه إجابة ثانية. والإجابة الثالثة أن هنا مقدر محذوف، فالمعنى يا أيها النبي قل للمؤمنين إذا طلقتم النساء أن يطلقهن لعدتهن، فالمحذوف هو قل للمؤمنين، فيكون الإجابة يا أيها النبي قل للمؤمنين إذا طلقتم النساء أن يطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما معنى قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن؟ من أهل العلم من يقول إن معناها لزمان عدتهن، أي في زمان العدة، أي في زمان العدة وهو الطهر عند هؤلاء. فاعتبر هؤلاء إن المراد بالعدة هنا زمان الطهر، ومن ثم حسبوا أو فسروا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قالوا القروء هي الأطهار لهذه الآية. ومن العلماء من قال طلقهن لعدتهن، أي لقبل عدتهن. والسنة دلت على أن التفسير المعتمد لهذه الآية طلقهن لعدتهن، أي في وقت طهر لم تجامعهن فيه، وهذا الذي يسميه العلماء طلاق السنة. فليس كل من أراد أن يطلق يطلق في أي وقت شاء، إنما يطلق على السنة، وهو أن يطلق الزوجة في طهر لم يجامعها فيه. طلاق السنة هو أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. فهذه صورة طلاق السنة. ومن العلماء من أضاف إليها شيئا آخر، أو يطلقها وهي حامل قد استبان حملها. رجل مع امرأته مثلا وهي حامل في الشهر الخامس أو في الشهر السادس أو في الشهر الأول، كيف يصنع؟ هل يقول أتركها بلا طلاق مثلا وهو يريد أن يفارقها حتى تنتهي التسعة أشهر؟ لا، فيقولون إما أن يطلقها وهي في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل قد استبان حملها، أي ظهر حملها، أو يطلقها قبل المسيس، أو يطلقها قبل المسيس، أو يطلقها وهي آيسة من المحيض. فهو غير مقيد بقيد، إذا لم تكن تحيض فليطلقها كيفما شاء. كل ما ليس على السنة فهو طلاق بدعة. طلاق البدع هو ما ليس وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وله صور لطلاق البدعة، صور. من صور طلاق البدعة أن يطلقها في طهر جامعها فيه، ومن صور طلاق البدعة أن يطلقها وهي حائض، من صور طلاق البدعة أن يطلقها وهي نفساء. فطلاق النفساء، النفساء تأخذ أحكام الحائض. فهذه بعض صور الطلاق البدعي، بعض صور الطلاق البدعي. وبالنسبة لاعتبار الطلاق البدعي، يعني رجل طلق امرأته وهي حائض، هل تحسب هذه الطلقة أو لا تحسب؟ أولا قبل أن نقول تحسب أو لا تحسب، إذا تعمد أن يطلقها في وقت حيضها فقد رأى كثير من أهل العلم أنه آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أمر عبد الله بن عمر، قال عبد الله بن عمر طلقت امرأة لي وهي حائض، فذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وفي رواية أخرى لهذا الحديث وهي ثابتة في الصحيح، مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فجعل لها طهرين فالعلماء يقولون هذه الرواية رواية تركها طهرين من باب الاحتياط، من باب الاحتياط فقط. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم يفيد تأثيم من طلق امرأته وهي حائض وهو يعلم. فبالنسبة للإثم إذا كان يتعمد ويعلم الحكم يأثم عند كثير من العلماء، لكن بعيدا عن هذا الإثم، هل تقع هذه الطلقة التي تمت للمرأة وهي في حيضها أو لا تقع؟ هل تحسب طلقة أو لا تحسب؟ رأى جمهور العلماء أن هذه الطلقة تحسب ويعتد بها، وهذا الرأي الصحيح الذي تؤيده الأدلة. فريق آخر من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتبعه تلميذه ابن القيم رحمه الله قال لا تحسب هذه الطلقة، وكانت استدلالات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله منصبة على الآتي: رواية من طريق أبي الزبير في قصة ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا. هذا أول استدلال استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. والاستدلال الثاني أن ابن عمر سئل عن طلاق المرأة في حيضتها يعتد بتلك، قال لا يعتد بتلك. ثم استدل أيضا بشيء من النظر فقال ما حاصله؟ كيف نأمره الآن أن يراجعها؟ فسيراجعها لأمر الرسول بمراجعتها فتكون قد خشبت عليه طلقة، ثم إذا جاء الطهر سيطلقها طلقة ثانية فنكون قد حسبنا عليه تطليقتين، وهذا من باب التعثير على العباد، هكذا ذكر رحمه الله تعالى. أما الإجابة على استدلالاته رحمه الله تعالى فمن وجوه: فأولا حديث أبي الزبير الذي من طريق أبي الزبير أن النبي لم يرها شيئا، أطبق علماء علل الحديث على تضعيف هذا الحديث وعلى توهين هذه الرواية، وهذا هو فصل الخطاب بالنسبة لأهل الحديث أن الرواية ضعيفة ليست بثابتة بحال من الأحوال. علماء علل الحديث يعلونها ويسقطونها قولا واحدا. الشيء الثاني من قبلها من الفقهاء وجهها كذلك، وجه قوله لم يرها شيئا أي شيئا شرعيا صحيحا فهي واقعة، لكنه آثم أيضا، يعني لم يرها فعلا صحيحا لا تعلق لها باعتبار الطلقة أو عدم اعتبارها. لكن إجابة أهل الحديث وهذا الذي هو عليه التعويل أن الرواية منكرة وضعيفة. الاستدلال الثاني الذي تدل به شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، وشنع ابن القيم بها وصار صرحا يريد أن يثبت بها منهجه، قال إن ابن عمر سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض أيعتد بتلك؟ قال لا، لا يعتد بتلك. فهذه الرواية رواها ابن حزم في المحلى مختصرة اختصارا مخلا تماما بالمعنى، وتبعه على هذا الاختصار ابن تيمية رحمه الله، وتبعه على هذا الاختصار ابن القيم في زاد المعاد وطار فرحا بهذه القولة. ورواية مطولة موجودة في مصنف ابن أبي شيبة فحواها أن ابن عمر سئل عن طلاق المرأة وهي حائض أيعتد بتلك الحيضة، وهذا الذي أسقطه ابن حزم في المحلى في هذه الرواية. فالرواية عند ابن حزم أيعتد بتلك، قال لا، لكن مطولة أيعتد بتلك الحيضة فقال لا. ففرق بين اعتد بتلك وفرق بين قول اعتد بتلك الحيضة. انك اذا سألت اعتد بتلك قد تقدر محذوفا وهو اعتد بتلك التطليقة، لكن اذا جاء اعتد بتلك الحيضة تحول المعنى تحولا كليا، سيكون اعتد بتلك الحيضة على انها من الاقراء التي ذكرها الله في كتابه وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، على رأي من قال إن القرء هو الحيض. فهل يعتد بتلك الحيضة أي تحسبها المرأة من زمان العدة التي بعدها تحل للتزوج ويمتنع عنها النفقة أو لا؟ فلما رؤيت مختصرة أخلت بالمعنى، لكنها مطولة صحيحة صريحة من نفس المخرج الذي عند ابن حزم، موجودة عند ابن أبي شيبة، وبوب لها ابن أبي شيبة باب الأقراء. باب الأقراء أي يعتد بتلك الحيضة من الأقراء أم لا؟ فبهذا سقط هذا الاستدلال لشيخ الإسلام تيمية ولتلميذه ابن القيم. بقيت مسألة النظر التي طرحها ودار حولها، فالإجابة عليها أن النصوص الصريحة تدفع هذه الأنظار، والعلماء يقولون نوقعها أيضا بالنص، وفضلا عن النص فمن باب أيضا تعذير، لكن المقدم النص. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في شأن ولده عبد الله مره فليراجعها، ولا مراجعة إلا بعد طلاق. هذا استدلال الجمهور، قالوا إن الرسول قال مره فليراجعها، ورواية أخرى أن ابن عمر سئل عن طلاق المرأة وهي حائض قال حسبت علي تطليقة، حسبت علي تطليقة. وفي رواية أتحتسب تلك الطلقة قال أومه أفرأيت إن عجز واستحمق. فهذا رأي جمهور العلماء وهو الصحيح، أن طلاق المرأة في حيضتها وإن لحق المطلق إثم لكنه يقع، ثم القول في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، هل هو أمر إيجاب يعني لزاما أن يراجع الرجل الذي طلق امرأته وهي حائض لزاما أن يراجعها، أو هو أمر استحباب وندب وإرشاد؟ أيضا رأى الجمهور أن هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ندب وإرشاد لا أمر إيجاب، قالوا لأنه لا يجبر على معاشرتها من الأصل، واستدامة النكاح لا تجب عليه من الأصل، فيجوز له أن يفارقها لا حاجة لي فيها. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام مر فليراجعها، التمس له بعض العلماء التماسات، قال بعضهم التماسات تلتمس فقط، لعله رأى منها في حيضتها ما لم يره منها في طهرها، ولعلها إذا رجعت إلى طهرها كانت على حال أحسن منها في حيضتها. تعليلات، لكن التعويل على أن العلماء وجهوا حديث الرسول أو حملوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها على أن الأمر أمر ندب وإرشاد لا أمر إيجاب واستحباب. فعلى هذا نكرر إن رأي الجماهير من العلماء، رأي أكثر أهل العلم، أن طلاق المرأة في حيضتها يقع، ومن قال إن طلاق المرأة في حيضتها يقع أدلته ضعيفة تالفة، لكن روج له بما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وكما هو معلوم عن العلامة ابن القيم رحمه الله أنه طويل النفس في تقرير ما يريد أن يقرره وتقرير ما يريد أن ينتصر له، فطول نفسه يجعل القارئ يكاد يوقن بأن هذا الكلام صحيح، لكن التحرير هو ما سمعتموه، وأن هذا رأي جماهير أهل العلم، والله أعلم. صورة أخرى من صور الطلاق البدعي، أو لا ندخلها في حيز الطلاق البدعي الآن، أو نتحول إلى صورة أخرى من صور الطلاق، وهي طلاق الثلاث في المجلس الواحد، كقول الرجل لزوجته أنت طالق بالثلاثة، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق عدد نجوم السماء، أو أنت طالق ألف مرة. فجمهور العلماء في هذه المسألة يقولون تقع ثلاث تطليقات، تقع عليه ثلاث تطليقات. سئل ابن عباس عن رجل، أو سئل بعض السلف عن رجل طلق امرأته ألف مرة، قال لها أنت طالق ألف مرة، قال نحسب عليه ثلاثة ونترك له 997. لكن ما هي الأدلة على وقوع هذا الطلاق، طلاق الثلاث في المجلس الواحد، التي استدل بها الجمهور؟ استدل الجمهور على إيقاع طلاق الثلاث في المجلس الواحد بأن هذا فعل أمير المؤمنين عمر، وتبعه الصحابة على ذلك، وتبعهم الجمهور على ذلك. واستدلوا بقصة الملاعنة، المرأة التي لاعنها زوجها عند رسول الله في قصة عويمر العجلاني لما لاعن امرأته عند الرسول، وذكرهما الرسول بقوله الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب، فأقسم الرجل وأقسمت المرأة. فلما رأى الرجل امرأته قد أقسمت أربعة أيمان بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، طلقها ثلاثا قبل أن يأمره الرسول. فقالوا ها هو طلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت الرسول، فسكوت الرسول بمنزلة التقرير لطلاق الثلاث. فهذه حجج الجمهور في هذا الباب، لكنها حجج ضعيفة. أولا لأنه قد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، حتى زمان عمر، أو فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تتابعوا على أمر كانت لهم فيه أنا، يعني استعجلوا، كل واحد يطلق امرأته ثلاث، طلقها عشر، يخلص سرعة. فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. فأفاد حديث ابن عباس أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد الرسول كان يعد واحدة، كان يعد طلقة واحدة، وأن الذي أوقعه عليهم ثلاث هو عمر. وصيغة عمر في حديثه أرى الناس قد تتابعوا على أمر كانت لهم فيه أنا، يفيد أن عمر فعلها من باب التعزير لهؤلاء المتسرعين في التطليق. فإذا احتج محتج بأن عويمر طلق امرأته ثلاث، فأجابوا بأن هناك من الأحاديث ما هي وقائع عيان، ومن الأحاديث ما هي مقاعدة لقواعد. فقول ابن عباس كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة تقرير لقاعدة سار عليها الناس في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. أما فعل عويمر فهو فعل خاص، وسكوت الرسول على تطليقه ثلاث لأن الملاعنة لا تجتمع مع زوجها الذي لاعنها اجتماعا أبدي، تحرم عليه على التأبيد، لأن أحدهما ملعون عليه، ملعون أو مغضوب عليه. فالاستدلال بقصة الملاعنة، قصة الملاعنة قصة خاصة في واقعة خاصة، والتفريق بينهما أبدي حتى بدون الطلاق. فهذه إجابة الذين قالوا إن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة، ومنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقوله هنا موفق لموافقته الدليل الصريح عن رسول الله أو عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي يرويه عن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن المعنى اللغوي أيضا للطلاق يقتضيه، فإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق كأنه كان يمسكها فقال لها أنت طالق، يعني أطلقها، كما هو المعنى اللغوي والشرعي للطلاق. فإذا قال لها أن تطالق فأطلقها فجرت منه، ثم جاء بعد مدة وقال أنت طالق، فلا معنى للقول الثاني أنت طالق إذ هي مطلقة أصلا. لكن إذا راجعها بضمها إليه وقال لها أنت طالق تحسب طلقة ثانية. ثم أيضا من الأدلة التي قوت هذا المذهب شدة قول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فلم يرد أن شخصا ما طلق ثلاثا على عهد الرسول وأوقعها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات إلا ما كان من عويمر وقصته خاصة في الملاعنة. فعلى ذلك يتألق بشدة قول من قال إن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة. أن الرواية التي فيها أن رجلا طلق ثلاث ثم جاء إلى الرسول فسأله الرسول ماذا كنت تريد أو ماذا قصدت، فهي رواية ضعيفة من ناحية الإسناد، فلا يستدل بها على المدعى لضعف إسنادها، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا بالنسبة لطلاق الثلاث في المجلس الواحد. صورة أخرى من صور الطلاق المشهورة بين الناس وهي مسألة الطلاق المعلق. الطلاق المعلق جمهور العلماء يوقعونه إذا وقع الشرط الذي علق عليه الطلاق. يعني إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إذا خرجت، أنت طالق إذا دخلت، أنت طالق إذا طلعت الشمس، أنت طالق في رمضان القادم، أنت طالق في فصل الربيع، فكل هذه عند الجمهور تقع إذا وقع الشرط الذي علق عليه الطلاق. للشيخ الإسلام تيمية وتلميذي ابن القيم وهو رأي عن عدد من السلف رأي كثير من أهل العلم لهم تفصيل في مسألة الطلاق المعلق، فقالوا التعليق على قسمين. القسم الأول من أقسام التعليق أن تعلق الطلاق بقصد التهديد أو الحث على فعل شيء، يقول الرجل لزوجته أنت طالق إذا خرجت، لا ينوي تطليقا إنما ينوي تخويفا وتهديدا، أنت طالق إذا لم تفعلي كذا، لا ينوي تطليقا إنما ينوي حثا على الفعل. قالوا فهذا لا يقع طلاقه وكفارته كفارة يمين. أما إذا قال لها أنت طالق إذا رأينا القمر، فالقمر لا بد وأن يرى، أو أنت طالق إذا رأينا الشمس، الشمس لا بد وأن ترى. قالوا فيقع إذا علق على شيء سيقع أو كان يقصد فعلا الطلاق. الرأي الثالث سيكون هذا الرأي المفصل هو الرأي الثاني. الرأي الثالث هو رأي أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، وأيضا مأثور مرمي عن الحسن البصري وهو بعض روايات عن بعض الشافعية، قالوا لا يقع الطلاق المعلق بأي صورة من الصور إلا إذا قال للزوجة بعد فعل هذا الشيء أنت طالق. هذه أقوال العلماء في الطلاق المعلق، نبحث لها عن استدلالات. أولا لم أقف على أي دليل عن رسول الله صريح في مسألة الطلاق المعلق، لم نقف على أي دليل صريح على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الطلاق المعلق، ولا وقفنا على أي واقعة حدثت بسند صحيح عن رسول الله أو على زمان في زمان رسول الله أن طلاقا معلقا قد حدث. هذا بالنسبة للأخبار المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الموقوفات عن الصحابة للآن أيضا أسانيدها لم تبرز لنا، أسانيدها لم تبرز إلا أثرا معلقا ورد في البخاري، ولكن الحافظ للآن ما أورد له إسنادا وما اطلعنا له على إسناد للآن فيه صحة. فالجمهور قالوا هو شرط أخذه على نفسه، فيقع هذا الشرط إذا وقع، يقع هذا الطلاق إذا وقع الشرط الذي أخذه، هو الذي اشترط على نفسه هذا، فنلزمه بما ألزم به نفسه. شيخ الإسلام تيمية استدل على التفصيل بأثر صحيح الإسناد عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة فحواه، أن امرأة أتت إلى حفصة وقالت: يا أم المؤمنين، إني قلت لهذا الرجل أو لقريب لي أو لعبد: إذا لم تطلق امرأتك فكل أموالي في رتاج الكعبة، كل أموالي سأجعلها وقف، كل أموالي في رتاج الكعبة، كل عبد لي فهو حر، فماذا أصنع؟ قالت لها حفصة: كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته، كفري عن اليمين وخلي بين الرجل وبين امرأته. فالمرأة لم تقتنع بالإجابة، فذهبت إلى ابن عمر فأفتاها بنفس الفتية، فذهبت إلى صحابي ثالث فأفتاها بنفس الفتية، فقال: هذا يدل على أنها تكفر عن يمينها وتعد يمينا، وهو فعل الأصحاب وهو أولى من غيره. فهذا مستند الذين فصلوا، وهو شيخ الإسلام تيمية. أما أمثلهم استدلالا رغم قلة القائلين بهذا الرأي كان ابن حزم إذ استدل بقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، فهذا تعليق، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فلم يقل لهن إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فأنتن طوالق، لأنه إذا قال لهن فأنتن طوالق فمعناه أنه جعل الطلاق لهن، والطلاق عند الفقهاء لمن أخذ بالساق. فقال الله لنبيه: قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا، يعني رجع الأمر ثانية إلى رسول الله الذي هو الزوج. قال: فكذلك ينبغي أن يرد الأمر إلى الزوج، يقول الرجل لزوجته: أنت طالق إذا اخترت كذا، فاختارت هذا الشيء، يرجع هو ويطلقها بنفسه. إن تخلف عن التطليق لا يقع عند هؤلاء الذين قالوا بهذا القول، هو أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، وكما سمعتم قول عن الحسن البصري وقول لبعض الشافعية، والله أعلم. هذا بالنسبة للطلاق المعلق على وجه الإجمال. هناك مسائل أخرى كطلاق الغضبان، وفيها تفصيل تأتي في محلها إن شاء الله، وطلاق المكره وطلاق الموسوس والمبرتم ونحو هؤلاء، وستأتي في ثنايا الشرح إن شاء الله. يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة، يعني عليك أن تعرف اليوم الذي طلقت فيه، الوقت الذي طلقت فيه، وتبدأ في العد. هل انتهت العدة أم لم تنتهي؟ هل انتهت العدة أم لم تنتهي؟ فعلى المرأة أن تحسب جيدا الوقت الذي طلقت فيه، وعلى الزوج كذلك أن يحسب الوقت الذي طلقت فيه امرأته، وذلك لأنها تحل للنكاح من بعد هذا الوقت، والنفقة تنقطع بعد هذا الوقت، جملة أمور شرعية مضافة إلى أمر الله سبحانه: وأحصوا العدة. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. هذا أدب أخل به أكثر المسلمين الآن، فكل من طلق زوجته تجري على بيت أبيها، هذا خطأ شديد ومصادمة صريحة لكتاب الله سبحانه. فلا يجوز للمرأة المطلقة أن تخرج، ولا يجوز لزوجها المطلق أن يخرجها. اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، وفي قوله من بيوتهن إيماء لأن البيت ما زال بيتها، فلذلك عبر بقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن. اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني لا هي تخرج من نفسها باختيارها ولا هو يخرجها. ليس لك أيها الزوج وليس لك أيتها الزوجة خيار في هذا، بل لزاما أن تمكث المرأة في بيت الزوجية تقضي العدة. وهذا بالنسبة للمطلقة الرجعية المبني بها التي دخل بها. أما المطلقة قبل المتيس فلا إشكال في أنها بانت في الحال، هو لم يدخل بها. وكذلك المطلقة المبتوتة التي طلقت ثلاث تطليقات فلا نفقة لها ولا سكنة، تخرج مباشرة لأنها ليست بزوجة. فإذا بقيت المطلقة ثلاثا في البيت فلعل الرجل يثب عليها فيقع في الفاحشة، فاحشة الزنا، لأنها بانت منها. أما المطلقة الرجعية فإذا قدر وغصب عليها زوجها فهي رجعت. فقال الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ما هي الفاحشة المبينة هذه التي بناء عليها يجوز للمرأة أن تخرج أو يجوز للزوج أن يخرجها؟ من العلماء من قال إن الفاحشة المبينة هي الزنا، يعني إذا زنت المرأة وهي تعتد في بيت الزوج فللزوج أن يخرجها، للزوج أن يخرجها. ومنهم من قال إن الفاحشة المبينة هي البذاءة والتطاول على أهل زوجها، مثلا امرأة لسانها بذيء وطويل تجلس تلعن كل من في البيت، تلعن الزوج، تلعن والد الزوج، تلعن أم الزوج. فقال فريق من العلماء هي البذاءة على زوجها أو على أهل زوجها. فهذان السببان أو هذان القولان هما تفسير الفاحشة المبينة، وثم قول آخر هو الخروج نفسه لكنه قول ضعيف. قال الله سبحانه: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري عن الذي يتعد حدود الله ويخرج الزوجة المطلقة أو الزوجة الأخرى، إذا تعدت حدود الله وخرجت فقد ظلمت نفسها وأثمت، وأثم زوجها كذلك إن أكرهها على الخروج أو وافقها على الخروج. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فالذي يقلب القلوب هو الله. قد تدخل على الزوجة المطلقة فتراها حزينة منكسرة، وترى الأولاد بجوارها حالهم يرثى له، فحينئذ تقرر مراجعتها. ويا الأخرى قد ترى زوجها أصبح مسكينا لا يجد من يصنع له لقمة من العيش، لا تجده يجيد الطهي، تجد ثيابه متسخة، تجد حاله قد أرهق، فحينئذ تفكر هي الأخرى وترجع إلى التنازل عن أخطائها أو التغاضي عن أخطاء زوجها. فالذي يقلب القلوب هو الله سبحانه وتعالى. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فهو الرجعة كما قال العلماء. فإذا بلغنا أجلهن، قوله تعالى فإذا بلغنا لا يراد به ظاهره قطعا، إنما المراد بقوله تعالى فإذا بلغنا أي إذا قاربنا البلوغ، لأن إذا بلغنا أجلهن قد بنا من الأزواج، لكن المعنى إذا قاربنا بلوغ الأجل. هذا له نظائر في كتاب الله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي اقترب. فإذا بلغنا أجلهن أي إذا قاربنا البلوغ، كما قال الرسول: إذا دخل أحدكم الخلاء، أي إذا أراد أن يدخل. فإذا بلغنا أجلهن أي انقضاء العدة، فأمسكوهن بمعروف، فالإمساك هنا هو المراجعة، فقل لها قد راجعتك، أو فارقوهن بمعروف أي تتركها حتى تنقضي عدتها. فلست مخيرا، فإما أن تمسك بمعروف وإما أن تفارق بمعروف. فالبذاءة ليست من خلق المسلمين، والإضرار بالناس ليس من أخلاق المسلمين. فلست مخيرا أيها الزوج الطاغي أن تطلق كما تشاء وتؤذي كما تشاء. إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إما أن تمسك بمعروف وإما أن تفارق بالمعروف، ليس لك خيار. أمسكهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فالإمساك بمعروف والمراجعة، والمفارقة بمعروف وتركها حتى تنقضي العدة. وأشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الآية الأخرى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فمن الناس من يمسك الزوجة بقصد الإضرار بها، طلقها ثم تركها لم يراجعها حتى اقتربت عدتها من الانتهاء، مثلا عدتها 3 أشهر، يأتي بعد 85 يوما ويقول راجعتك، ثم بعد أن يراجع قلت طلقتك، حتى تعتد 3 أشهر أخرى، يطول عليها مدة العدة. فالله نهى عن ذلك بقوله: ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول الله جل ذكره: فإذا بلغنا أجلهن فامسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. الإشهاد في الطلاق والرجعة أوجبه كثير من العلماء لهذه الآية: أشهدوا ذوي عدل منكم. ذوي عدل منكم أي من الرجال، فلا تجوز شهادة الكفار لأن الله قال ذوي عدل منكم، ولا تجوز شهادة الفساق من المسلمين لأن الله قال ذوي عدل. وشهادة وهذه المسائل يبعث فيها عن الشبهات، والخطاب في قوله منكم أي من رجالكم على رأي لجمهور العلماء أو على رأي جمهور العلماء. وأقيموا الشهادة لله، تحول الخطاب، أشهدوا خطاب للمطلق، وأقيموا الشهادة لله خطاب للشهود، فتحول الخطاب على ما بيناه آنفا. فقوله تعالى: وأقيموا الشهادة لله، أي أيها الشهود لا تشهدوا من أجل الزوج والزوجة، إنما اجعلوا شهادتكم لله سبحانه وتعالى. وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فأطلبوا من أساليب التهييج والحث على امتثال أمر الله، يعني إن كنت مؤمن افعل كذا، كما تقول للشخص إن كنت رجلا افعل كذا، فيحرص على أن يتزيى بذي رجال ويتقمص شخصية الرجال ويفعل ما أمر به. فكذلك التهييج في قوله تعالى: ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ففيها حث على الامتثال لأمر الله وإقامة حدوده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني إذا طلقت على السنة، طلقت مرة واحدة للزوجة في طهرها، قد يكون أمامك فسحة أنك تراجعها على السنة، أما أن تطلق وهي حائض فتضطر إلى أن تطلق مرة ثانية وتطلق 3 في مجلس واحد، فتقع في مسائل فقهية شديدة ولا تجد مخارج. فافعل ما علمك إياه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا أراد شخص أن يطلق الزوجة وهي حائض الآن وهو منفعل، فيصبر نفسه إلى أن تطهر ثم يمتنع عن جماعها، فلعله إن صبر حتى تطهر ويمتنع عن جماعها يشتاق إليها مرة ثانية وينسى تلك التطليقة. والسؤدى في كل شيء خير، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي من يجعل الله وكيلا له فالله كفيه، أن يجعل الله وكيلا عنك في زواجك، في طلاقك، في كل شؤونك. اجعل الله وكيلا عنك في كل مسائلك، كما قدمنا قوله تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. تريد أن تتوظف في وظيفة حكومية، فاجعل الله وكيلك، هو نعم الوكيل سبحانه وتعالى. هناك ربط بين رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، لك حاجة في المشرق، لك حاجة في المغرب، فاجعل وكيلك هو الله سبحانه وتعالى في زواجك، في طلاقك، في شؤونك كلها. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، إن الله بالغ أمره، أي منفذ لما يريد. إن الله بالغ أمره، أي رب العزة ينفذ الشيء الذي يريده سبحانه وتعالى. قد جعل الله لكل شيء قدرا، كل شيء أنزله الله بقدر، العدة لها قدر، كل شيء له قدر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. كذلك الطلاق والعدد لها مقادير، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فقد يقول قائل: ما هي الحكمة في أن المطلقة تعتد 3؟ فنقول: قد جعل الله لكل شيء قدرا، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض أي كبيرات السن اللواتي انقطع عنهن الحيض. إن ارتبتم أي إن شككتم، شككتم في ماذا؟ للعلماء تفسيران لها، أحدهما إن ارتبتم في عدتهن كم هي؟ فالعدة هي 3 أشهر. الثاني إن ارتبتم في الدم الذي ينزل منهن، هل هو دم حيض أو دم فساد أو دم استحاضة؟ لم تعرفوا، لم تستطيعوا تحديد الدم، فعدتهن أيضا 3 أشهر. واللائي لم يحضن من المقدم والمؤخر، فالمعنى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، واللائي لم يحضن أي الفتيات الصغيرات اللواتي تزوجن قبل البلوغ قبل الحيض، فهؤلاء أيضا عدتهن 3 أشهر. أما أولاة الأحمال فأجلهن أن يضعن حملهن، يعني الحوامل أجلهن أن يضعن حملهن. أولاة الأحمال من المطلقات أجلهن أن يضعن حملهن، فالآية فيهن. أولاة الأحمال من المتوفى عنهن الأزواج، ما هو أجلهن؟ من المعلوم أن العلماء في كثير من الأحيان يستدلون بالنصوص العامة عند غياب النصوص الخاصة، يستدلون بالنصوص العامة عند غياب النصوص الخاصة. فمثلا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر وما فيها من أجر، فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاز الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سئل ابن عباس عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع حرام هو؟ قال كل مسكر حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. فأحيانا نستدلون بالنصوص العامة عند غياب النصوص الخاصة، لكن أحيانا تستدل بالنصوص العامة ويكون في المسألة نص خاص، فاستدلالك بالعام أحيانا يبتعد عن الصواب. وفي هذه المسألة قد وقع استدلال بالنصوص الخاصة من صحابيين جليلين استدل بالنصوص العامة فجانبهما الصواب. نعم. رقم ثاني. تبع المحلة. الله يسلمك. تبع المحلة. الله يبارك فيك. قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن فهو من المقدم والمؤخر، فالمعنى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم واللائي لم يحضن فهذان الصنفان عدتهن 3 أشهر. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أسلفنا أن بعض الصحابة استدل في هذه المسألة أو سئل ابن عباس وهو رأي علي أيضا رضي الله عنهما عن رجل عن امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، سئل عن عدتها، ففي الآية أو في شأنها آيتان. الآية الأولى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والآية الثانية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فقال ابن عباس وعلي رضي الله عنهما تعتد أبعد الأجلين، تعتد أبعد الأجلين، يعني نرى من منهما الأبعد وتعتد. هذه كانت الآن هي الحامل في الشهر الأول، حامل في شهرها الأول، فإذا جئنا نطبق عليها قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فبعد أربعة أشهر وعشرة ستكون حامل في الشهر السادس، دخلت في الشهر السادس، وقطعا لا يحل لأحد أن يتزوجها وهي حامل، لأن ستختلط الأنساب، فتعتد بأبعد الأجلين وهو وضع الحمل. وإذا وضع إذا كانت حامل في الشهر الثامن ووضعت، تنتظر حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر. فهذا رأي علي وابن عباس أفتيا بالنصوص العامة، لكن كان في المسألة نص خاص، واحتج به أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله من التابعين على عبد الله بن عباس. وكان أبو سلمة كثيرا مراجعة لابن عباس، فحرم من علم ابن عباس كثيرا. احتج أبو سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله تعالى على عبد الله بن عباس بحديث سبيعة الأسلمية، فسبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل، فما لبست إلا ليال ووضعت حملها، فتقدم لها رجل يقال له أبو السنابل ابن بعكك لخطبتها، فأبت، فقال لها: ما لأراك متجملة للخطاب، والله لا تحلين للنكاح حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر. فحملت عليها ثيابها وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك حللت لما وضعت، إنك حللت حين وضعت. فاستدل أبو سلمة بما رواه عن أبي هريرة عن رسول الله في قصة سبيعة على أن المتوفى عنها زوجها عدتها أيضا بوضع حملها. فقوله تعالى: أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإن كان سياقه في المطلقات، لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن سبيعة يفيد أن المتوفى عنها زوجها أيضا عدتها تنقضي بوضع الحمل، والله سبحانه وتعالى أعلم. أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ثم نساء ليس لهن عدد وهن المطلقات قبل المسيس، فالمطلقة قبل المسيس يعني المطلقة قبل البناء لا عدة عليها. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. كذلك دب نزاع في بعض عدد النساء أو في عدد بعض النساء كالمختلعات، امرأة اقتدت نفسها من زوجها قالت: لا أريده. فمن العلماء من قال عدة المختلعة كعدة المطلقة سواء بسواء، ورأى كثير من أهل العلم أيضا رأيا آخر، ألا وهو أن عدة المطلقة حيضة، عدة المختلعة حيضة واحدة، وذلك لإثبات براءة الرحم، شأنها شأن المسبيات فيستبرأن بحيضة، وهذا القول مروي عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول الله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. بهذا تقريبا تنتهي أسس مسائل الطلاق، وسمى أنواع من الطلاق تجري بين الناس كطلاق الغضبان، فلزاما أن يبين. طلاق الغضبان للعلماء فيه تفصيل كذلك. فمن العلماء من يقول إن طلاق الغضبان على أقسام ثلاث، أحكامه تنبني على درجة الغضب، فإذا كان الرجل قد غضب غضبا شديدا جدا أخرجه عن عقله ولا يدري مع الغضب ما يقول، فطلاقه لا يقع لأنه أصبح كالمجنون يأخذ أحكام المجنون. إذا كان غضب غضبا شديدا ولا يدري مع الغضب ماذا يقول، هذا نوع من أنواع الغضب، وهذا لا يقع طلاقه على رأي أكثر أهل العلم، بل نقل البعض الاتفاق على عدم وقوعه. القسم الثاني من أقسام الغضب هو غضب معتاد يجري بين الناس، مغاضبات خفيفة تجري بين الناس وأنت في كامل عقلك وفي كامل تفكيرك وبكامل اختيارك قلت لها وأنت مغضب منها أنت طالق. قالوا فهذا أيضا طلاقه يقع. المرحلة المتوسطة بين الغضبين وهي الغضب الشديد جدا الذي معه تدري ما تقول وتعلم ما تقول، أنت تعرف الذي تقوله وتدري ما تقول ولكنك لا تستطيع أن تمنع نفسك، مباشرة غضبت وانفعلت انفعالا شديدا فتكلمت لا تستطيع أن تمنع نفسك. مثلا زوجة جاءت وضربت زوجها على قفاه لطمة شديدة فقال لها أنت طالق، هو عارف الذي صدر، ما استطاع يفكر وما استطاع يمنع نفسه من شدة الغضب. فهذه التي اختلف العلماء فيها، فرأى فريق منهم أن مثل هذا الغضبان لا يقع طلاقه، رأى فريق من أهل العلم أن مثل هذا الغضبان لا يقع طلاقه لأنه قد حدث على عقله نوع من أنواع الإغلاق. وقد ورد حديث يعله أبو حاتم الرازي في كتابه العلل وبعض العلماء يحسنه، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وقد فسروا الإغلاق، الجمهور يفسرون الإغلاق بالإكراه، قالوا الإغلاق هو الإكراه، يعني يجعلك تفعل شيئا وأنت في غير أهليتك. ومن العلماء من أطلق القول في تفسير الإغلاق وقال الإغلاق كل مؤثر يؤثر على العقل ويجعله يتصرف في غير على غير طبيعته وفي غير هيئته. فقالوا ان الغضب الشديد يحدث نوعا من انواع الاغلاق، والاكراه يحدث نوعا من انواع الاغلاق، والضرب الشديد والمرض الشديد، مثلا واحد مصاب بسخونية شديدة اثرت على عقله ببعض التأثيرات فاصبح يتكلم باشياء لا يستطيع ان يمنع نفسه منها وان كان يدري معناها. فهذه المرحلة المتوسطة من مراحل الطلاق التي فيها نزاع شيء ما بين العلماء، ويرى كثير من أهل العلم أن هذا المطلق لا يقع طلاقه. واستدل هذا القائل بحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وقد تقدم الكلام على ما في سنده. واستدل أيضا بفعل موسى صلى الله عليه وسلم لما ألقى الألواح، رجع وجد القوم يعبدون العجل وهو معه الألواح، فألقى الألواح، وإلقاء الألواح بمنزلة إلقاء القرآن كفر، لكن غفر ذلك لموسى صلى الله عليه وسلم. فقالوا فالطلاق من باب أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا بالنسبة لطلاق الغضبان. ففي الحقيقة أن إخواننا الذين يفتون في مسائل الطلاق أحيانا يذهب الرجل إليهم يقصر في وصف حاله فيفتيه بعض الأفاضل من العلماء بفتية، وأحيانا يذهب إلى عالم آخر فيسترسل معه في بيان مسألتي ومشكلتي ويقول أنا مريض بالأعصاب وهذه رشدت فيها علاجي والجيران يشهدون، فيفتي العالم الذي فصل له بقول آخر غير العالم الذي لم يفصل له. أو أحيانا يأتي الوسيط في مسائل الطلاق ينقل مقصرا، وأحيانا يأتي الوسيط ينقل محرفا، وأحيانا يأتي الوسيط ينقل بدقة، فالأخ يتهم العلماء وهو المتهم نفسه والمقصر نفسه في الذي نقل، والله أعلم. قال الله سبحانه وتعالى وبين الأحكام الأخر أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، من وجدكم أي من سعتكم. فعلى الزوج لزوجته المطلقة طلاقا رجعيا النفقة والسكنى، الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا لها على زوجها النفقة والسكنى، وهذا رأي جماهير أهل العلم. النفقة على قدر السعة، والسكنى كذلك في بيتها على قدر السعة. أما المطلقة طلاقا مبتوتا، أي طلقت آخر 3 تطليقات، فلا نفقة لها ولا سكنى على رأي جماهير العلماء، لما ورد في حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نفقة لك ولا سكنى. وكان زوجها قد أرسل إليها بآخر 3 تطليقات من اليمن، وأرسل لها مع وكيله شعيرا فسخطته واستقلته، فذهبت إلى رسول الله ترفع أمرها، فقال لها إنه لا نفقة لك ولا سكنى. فالمطلقة 3 لا نفقة لها ولا سكنى. فقوله تعالى: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، في المطلقات الرجعيات، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، نهي عن الإضرار كما تقدم في قوله تعالى: ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فالحوامل من النساء لهن أحوال: إما أنها حامل ومطلقة طلاقا رجعيا، وإما أنها حامل ومطلقة طلاقا بائنا. فالحامل المطلقة طلاقا رجعيا والحامل المطلقة طلاقا بائنا يلزم الزوج بالإنفاق على المطلقة طلاقا رجعيا لاعتبارين: الاعتبار الأول أنها ما زالت زوجة لها نفقة ولها سكنة، والاعتبار الثاني باعتبار الجنين الذي في بطنها فهو ولده. أما الحامل المطلقة المبتوتة فينفق عليها الزوج باعتبار واحد، ألا وهو باعتبار الحمل الذي في بطنها. قال سبحانه: إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم بعد وضع الحمل فآتوهن أجورهن، أي أجر المرضعة، وأتمروا بينكم بمعروف. هذا خطاب للزوج والزوجة، أو للزوج وللرجل وللمطلقة. قال الله لهما: وتشاورا فيما بينكما في شأن الجنين، في شأن الطفل المولود بالمعروف. فتتشاور الزوجة أو تتشاور المرأة مع مطلقها في شأن الطفل، ماذا نفعل وما هو الأنسب للطفل. وهذا من الخلق الكريم الذي حث عليه ديننا وحثنا عليه ربنا سبحانه وتعالى. فإن كانت علاقة الزوجية قد انقطعت، فما زالت علاقة الأخوة الإيمانية باقية، فالمسلم أخو المسلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. إذا تتبعت آيات الطلاق: أمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف، لا تنسوا الفضل بينكم، ائتمروا بينكم بمعروف، كلها تدور إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، كلها تنصب على حسن المعاشرة بين الزوجين. وائتمروا بينكم بمعروف، أي تشاورا فيما بينكما أيها المطلق ويا مطلقة في شأن الولد وما هو الأنفع للولد. وإن تعاثرتم، أي إن أبت المرأة المرضعة الأجر الذي أعطاها إياه الزوج واستقلته، فسترضع له أخرى، أي لا تلزم الأم حينئذ بإرضاعه إلا إذا كان لا يرضع إلا منها، وإذا كان سيضيع بدونها، فحينئذ تتجه نصوص أخرى لإلزامها بالإرضاع إذا كان الولد سيضيع، كقوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، إلى غير ذلك من النصوص. ثم قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، أي النفقة على المطلقة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فلا يلزم المطلق بنفقة فوق طاقته، لكن لخراب الزمن وقلة الأمانات في هذه الأزمان، رأى فريق من أهل العلم أن من المصالح المرسلة الآن تحديد شيء أن من المصالح المرسلة تحديد شيء يعطى للزوجة على قدر سعة الزوج. فالمطلقون الآن خربت ذممهم وقلت أماناتهم، فكل زوج مطلق يريد أن يجحف بالزوجة تماما ولا يعطيها أي شيء، والمطلقة الأخرى تريد أن تبتز منه كل ما تريد من مال. ف فرؤي أن من المصالح المرسلة في أجواء خربت فيها الزمم أن يتدخل القاضي إذا لم يتم الصلح، يعني إذا تم الصلح بين الزوجين على شيء معين فالحمد لله ولا دخل للقاضي آنذاك، لكن إذا امتنع الزوج من الإنفاق أصلا وأبت الزوجة إلا أن تجحف بكل مرتباته فحينئذ يتدخل القضاء للفصل بينهما على ما ذكر الله سبحانه، لينفق ذو سعة من سعته. وهذه مسألة مردها إلى الأعراف السائلة وإلى حال الزوج وحال الزوجة كذلك. ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذه من الآيات التي بها يرفع الحرج أيضا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. من العلماء من يقول إن صور الكتاب العزيز تتعدد فيها أصول الدين، فالصورة الواحدة تأتي الأحكام فيها ثم تتبع بالتحذير من المعاصي والتحذير من ارتكاب الكبائر والتحذير من انتهاك حرمات الله، ثم تتبع بتبشير أهل الإيمان بالجنات، وهذا في صورة الطلاق واضح. ذكر الله سبحانه وتعالى قرى عتت عن أمر ربها أي بالغت في الطغيان، فقال: وكأي من قرية، وكأي هنا للتكثير كما في قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فقد يكون العتو عن أمر الله وعن أمر رسله في مسائل الطلاق كذلك، قد ترفض أمم شرعة الطلاق التي شرعها الله سبحانه وتعالى وسنة الطلاق التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتؤذن حينئذ بهذه الآيات: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب يا أصحاب العقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. كل آيات تقدم معناها الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي من الأرض سبع أراضين كما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من ظلم شبرا من الأرض تذوقه يوم القيامة من سبع أراضين. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الأخ السائل: طلقت أمه ثلاثا وما زالت تعيش مع أبيه في شقة واحدة ولم يخرج أحد منهما من الشقة لرفضهما، ولي إخوة وأخوات صغار يحتاجون الأم وما زالت تصنع الطعام للأب وتغسل له الملابس، فما الحكم إذا كان يخلو بها أو يرى منها ما يرى من الأجنبية يحرم عليه ذلك ويحرم عليهما معا المعيشة في شقة واحدة، لأنها الآن امرأة أجنبية تماما عنه، هي الآن امرأة أجنبية تماما عنه ليست له بزوجة، فحكمها حكم الأجنبية تماما، وينسحب عليهما كل ما ينسحب على الرجل مع المرأة الأجنبية. وتمت خطبتها وعقد قرانها، وبعد أسبوع سافر خطيبها للعمل، وبعدها بسبع شهور حصل خلاف وحصل طلاق، هل عليها عدة؟ ليس عليها عدة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما بالنسبة لما يخصها من الصداق فلها نصف الصداق، لها نصف الصداق إن كان الصداق قد سمي. نعم. طبعا في أسئلة مبنية على ما دار في المحاضرة. طيب المحاضرة طالت شيئا ما، فإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.